الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها علينا ليلة مباركة وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، نجتمع على طاعة الله عز وجل وعلى ذكره لنبدأ قراءة رسالة بعنوان ذم التأويل للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي المتوفى في 2600 من الهجرة. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 19 من جمادة الأولى لعام 30 و400 وألف، الموافق ليلة 14 من الشهر الخامس لعام 2009 في مجلس أخينا عبد الله بن مجد السبيعي غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين، وقارئنا عبد الله بن شبيب العازمي جزاه الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ذم التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه المستعان وعليه التكلان. الحمد لله عالم الغيب والشهادة، نافذ القضاء والإرادة، المتفرد بتدبير الإنشاء والإعادة وتقدير الشقاء والسعادة. خلق فريقا للاختلاف وفريقا للعبادة، وقسم المنزلين بين الفريقين، للذين أساءوا السوء وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله صلاة يشرف بها معاده. أما بعد، فإني أحببت أن أذكر مذهب السلف ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله عليهم في أسماء الله تعالى وصفاته، ليسلك سبيلهم من أحب الاقتداء بهم والكون معهم في الدار الآخرة، إذ كان كل تابع في الدنيا مع متبوعه في الآخرة، وسالك حيث سلك موعودا بما وعد به متبوعه من خير وشر. دل على ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله سبحانه: والذين
شاهد قوله جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان. السابقون الأولون من المهاجر والأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين فضل أتباع هؤلاء فقال: والذين اتبعهم بإحسان. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك المؤلف يريد أن يبين أن مذهب السلف هو الحق، وأن اتباع مذهب السلف شرف لمن اتبعهم، فإن المرء مع من تبع ومع من أحب يوم القيامة. لذلك نحرص دائما وأبدا إلى ما يدعون إليه المؤلف في هذه المقدمة، أن نكون أتباع السلف ما استطعنا لذلك سبيلا، فلا نجاة إلا باتباع سبيلهم. وقال تعالى،
وقوله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
هذا في الجنة، إذا دخل المؤمنون الجنة فالله يلحق الذرية بآبائهم. نعم، فإذا كان هذا اتباع للذرية لآبائهم من النسب، فمن باب أولى اتباع الذرية لآبائهم في العقيدة والمنهج، إذ أن تلك الصلة أقوى من صلة النسب، بدليل أن الله يقول: ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. فتلك الأنساب تنقطع يوم القيامة، ولكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون يجتمعون ويجمعهم الله عز وجل ويلحق بعضهم ببعض. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل لي ولكم أن نكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وأن يجعلنا بمن وكرم منهم. نعم.
وقال حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني.
الله.
وقال في ضد ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى.
تتمت الآية: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية منهجية، فإن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول، أي يكون في الشق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، بمعنى أنه يختلف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم دينه وعقيدته ومنهجه وعبادته في شق وهو في شق آخر. ثم قال من بعد ما تبين له الهدى، أي أنه هذه المشاقة كانت على هدى، على علم، على نور، يعرف أن هذا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خالف، تبين له الهدى وخالف، فهذا يقول جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير طريق المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الصحابة المهاجرون والأنصار، لأن الله لما أنزل القرآن لم يكن ثم مؤمنون سواهم، والله يقول جل وعلا ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير طريق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جزاؤه الوعيد الذي ورد في حقه، قال نوله ما تولى، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يزيده الله عقوبة له، يمده مدا في الضلالة فيزداد ضلالة، اختار طريق الضلالة والغواية فعاقبه الله عز وجل بأن مده مدا ودفعه أكثر في الضلالة. ثم يقول جل وعلا ونصله جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله العافية. نعم.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقالت
أيضا هذه الآية، يعني كما أن الآيات الأولى ترغب وتدعو إلى متابعة سلف الأمة، فهذه الآية تحذر من متابعة من سواهم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، واقعهم الحال إيش؟ أن بعضهم أولياء بعض، ثم توعد فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتبنى دينهم ويعجبه ذلك ويحبهم لديانتهم فسيكون منهم والعياذ بالله. نعم.
فقال فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار،
وهكذا قوم فرعون اتبعوا فرعون فقدمهم، دخلهم وإياه في نار جهنم والعياذ بالله. نعم.
فجعلهم أتباعا له في الآخرة إلى النار حين اتبعوه في الدنيا.
الله.
وجاء في
هذا الموضع جميل حقيقة من الإمام المقدس رحمه الله تعالى، كثيرا ما نسمع في بيان وجوب اتباع سلف الأمة، لكن هنا المؤلف بيّن وجوب اتباع سلف الأمة وبيّن نقيض ذلك، وهو أن من تابع اليهود النصارى صار من تابع فرعون، يعني من تبع قوما وأحبهم وتبنى ما عندهم صار منهم وحشر معهم، فأتى بالدليلين، الدليل الأول وجوب اتباع سلف الأمة من المهاجر والأنصار، والدليل الثاني في التحذير من اتباع غير سبيل المؤمنين، من اتباع اليهود والنصارى، من اتباع فرعون وأمثاله. نعم.
وجاء في الخبر أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك، ثم يقول أليس عدلا مني أن أولي كل إنسان ما كان يتولاه في الدنيا، ثم يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبده في الدنيا فيتبعونهم حتى يهون في النار.
يستثنى من هذا ماذا؟ من عبد من دون الله عز وجل وهو غير راضي، كعيسى عليه السلام، كالأولياء الصالحين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، إذا كان يعبد من دون الله وهو غير راضي بهذا، لم يدعهم إلى ذلك ولا يرضى بذلك، بل إذا قامت القيامة تبرأ منهم، فهؤلاء لا ينطبق عليهم هذا. أما من كان يعبد الحجر أو الشجر أو الشياطين أو الطواغيت الذين يعبدون من دون الله وهم راضون بذلك، بل بعضهم يدعو إلى ذلك، بعض الطواغيت كفرعون وبعض الفراعنة والملوك في من كان قبلنا كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى، وكالرهبان والأحبار الذين يحلون ما حرم الله والذين يحرمون ما حل الله ويتبعون الناس على ذلك، كذلك من هؤلاء السادة، سادة الرافضة وسادة الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. وليست العبادة محصورة ومقصورة على أن يسجد له وأن يركع له، بل إذا أطاع له التابع في التحليل والتحريم والذبح والنذر ودعاء غير الله وغير ذلك من العبادات فقد عبدوه من دون الله عز وجل، لأن العبادة أنواع وأفراد، اسم جامع لكثير من جزئيات من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فليس بالضرورة إنسان يكون عابدا لغير الله عز وجل إذا صرف جميع العبادة لغير الله، بل يكفي أن يصرف إيش؟ عبادة واحدة ومرة واحدة. إذا عبادة واحدة ومرة واحدة جعلها لغير الله عز وجل فقد ظلم ظلما عظيما وعبد غير الله تبارك وتعالى. والدليل قول الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك، لأن أشركت، وقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك إن الله لا يغفر، نفي لا نفي، وقوله أن يشرك أن والفعل مضارع كونا مصدرا يعني لا يغفر شركا به، لا يغفر الإشراك به فيفيد العموم، فهذا ما لا يغفر الله تبارك وتعالى. لم يشترط الله عز وجل أن يشرك 100 مرة أو 200 مرة أو في جميع أنواع العبادة، ولم يشترط الله عز وجل أن يكون من أشرك به مع الله عز وجل شيطان أو صنم، بل من أشرك ولو مرة واحدة، ومن أشرك عبد ولو ملكا أو نبيا أو رسولا أو صالحا فكل ذلك الشرك داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وقال جل وعلا ولا تدعو من دون الله إلها آخر، أي إله، لا تدعو من دون الله إلها آخر. وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحد نكر في سياق النهي أيضا تفيد العموم. فلا يجوز الإنسان أن يعبد غير الله أو أن يتبع غير الله عز وجل بالعبادة، فإذا فعل ذلك حشر معه يوم القيامة إذا كان حجرا أو شمسا أو قمرا أو كان معبود من دون الله وهو مكلف لكن رضي بذلك أو دعا إلى ذلك. نعم.
فكذلك كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة أو خير أو شر كان معه في الآخرة، فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وجعلت هذا الكتاب. طيب، على
هذا كلام جميل. أيضا من تبع أهل البدع صار من أهل البدع، ومن أحب أئمة الضلالة صار من أئمة الضلالة. لذلك يعني يجب وجوبا على المسلم ينظر في الأئمة العلماء من تحب ومن تتبع. إذا وجدت إماما يقودك إلى الجنة، يقودك بالدليل، يقودك بالحق، ناصحا لك، آمرك بما يقربك الله، محذرا إياك مما يباعدك من الله، فهذا الذي تتبع وهذا الذي تحب. إن اليوم في شبه تعرض، قل نعم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر الأمراء والعلماء، فنحن نتبع العلماء، وإلا من يذكر العلماء؟ علماء الضلالة، علماء عبدة القبور والدعاء للقبور، علماء الذين يستحلون ما حرم الله، فهؤلاء أيضا أئمة عندهم. ونعلم أن هناك أئمة هدى وأئمة ضلال، في أئمة في الكفر قاتلوا أئمة الكفر، في أئمة في البدعة، فلا بد أن تتبع العلماء الأئمة المهتدين أهل السنة. وليس الدعوة هنا إطلاقا اتبع أي إمام. طيب، في أئمة ضلال، في أئمة رافضة، في أئمة وحدة وجود، فإما في عبادة القبور، هل هؤلاء المراد اتباعهم والأمر باتباعهم؟ الجواب كلا. فإذاك حتى إذا أردت أن تتبع من الأئمة من أهل العلم من العلماء اتبع من يهديك إلى الحق بإذن الله عز وجل. من إذا نطق نطق بالدليل، من يحملك على الورع على الاستقامة، من يهديك إلى مرضات الله عز وجل. أما هناك من كما يقول سهلها، كل شيء عنده حلال، ولا ينكر أكبر البدع كعبادة القبور والطواف بها والتمسح بها والنذر لغير الله لا ينكره، ولكأن هذا الأمر مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. نبذ الشرك لا ينبذه، يعيش ويموت ولا ينبذ الشرك، ولا يحسن أصلا إنكار عليه، بل ربما يؤخذ عليه ببعض كلماته وبعض عباراته ما يهون من الشرك وتحريف آيات الله عز وجل ومدحه للبدع والتقارب مع الرافضة وغير ذلك. فهؤلاء ليسوا بأئمة، نعم هؤلاء أئمة، لكن أئمة إيش؟ أئمة ضلال، لأن المقصود بالأئمة، الأئمة جمع إمام، والإمام هو المتبوع، وسمي إمام الصلاة إمام لأنه إذا كبر كبر، وإذا ركع ركع، وإذا سجد سجدوا، سمي إمام. والإمام أيضا الذي هو يتبعه الناس بما يفتي لهم وبما يأمرهم وبما ينهاهم، فإن كان إمام هدى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقود الناس بالكتاب والسنة، فهذا هو الإمام الذي إيش يتبع ويقتدى به. أما إذا كان إمام ضلالة أيضا الإمام الضلالة يعتبر إمام لكنه يقودهم إلى الضلالة. هذه عبارة جميلة جدا، رقم 4 عيدها.
فكذلك كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة أو خير أو شر كان معه في الآخرة، فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا فيه به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان. ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى.
ولذلك أنا كتبت يوما مقالا بعنوان رسالة إلى صديق التبليغي، فمما ذكرت له قلت يعني المرء يحشر مع من أحب، فمن أحب الشيخ بن باز والشيخ الثمين يرجى له أن يحشر معهم، ومن أحب محمد الياس والثاني شو اسمه محمد الياس
كنده
لا في واحد محمد الياس، المهم فيحشر معهم. فأي الفريقين تريد أن تحشر وإن تحب أن تحشر مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ لا تقول مع الجميع، هؤلاء على الطرفين أطير. هذا يدعو على السنة وكتاب التوحيد وشرح كتب التوحيد والعقيدة ويفتي بالكتاب والسنة والدليل، وذاك يقتصر على القصص وعلى تبليغ نصاب وعلى حياة الصحابة الذي فيه أخطاء كثيرة وكثيرة جدا، شتان بين هذا وهذا. المسألة يا حق يا باطل، لذلك الإنسان ينظر من يتبع. اليوم يكلمني واحد عن سيد قطب صرفين من السعودية أن في ناس يناقشهم في المنتديات وش عارف ايش على الانترنت، يقول نعم لكن سيد قطب ما نستطيع أن نقول مبتدع، ما نقول ما نستطيع عنده وعنده وعنده. قلت له سيد قطب قال كلاما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو قيل بعضه في سيد قطب لا أقام الدنيا أتباعه وأحبابه وما أقعدوه. يقول عن صحابيين جليلين، عن معاوية بن أبي سفيان وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يصفهم بالكذب والغش والخداع وشراء الذمم والنفاق. يعني لو قال سيد قطب منافق أو كذاب أو غشاش، كأنك تكلمت على بكر الصديق. طيب سيد قطب قال هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الموقف من هذا؟ لماذا يكون هؤلاء أشخاص كأنهم يعني أعلى قدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أن بعضهم لسان حاله يجعل كأن بعض الدعاة أو بعض هؤلاء المشاهير كأنه أعظم حرمة من دين الله عز وجل. أن يخوض الإنسان في دين الله ويعبث كما يشاء يعني بردا وسلاما، أن يمسها لك بكلمة لو تقول أنه أخطأ أو أنه عنده تخبيط أو عنده أنه لا يحسن التوحيد أو لا يعرف الحق من الباطل أو لا يميز الحال الصحيح من ضعيفة، أنت تطعن وأنت وأنت وأنت. وكان لشيخنا أبي يوسف عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الصمد رحمه الله تعالى كلمة لطيفة ودائما يكررها، دائما يكررها، يقول لو جاء أحد وعبث بعرضك بزوجتك فمس منها الجزء الأعلى منها، يقول ما نزل إلى أسفل فقط إلى أعلى، هل ترضى بذلك؟ قال لا ما أرضى بذلك. ولا إنسان عنده غير ودين وأخلاق ورجل يرضى بذلك. قال يا سبحان الله الدين أغلى من إيش؟ من العرض. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. لو أن إنسان ضاع عرضه فهذه معصية معصية، لو شاء الله عذبه فإنه يعذب على قدر ذنبه ثم يكون مصيره إلى الجنة. لكن لو أن إنسان حرفها في دينه فاعتقد بالله عز وجل أنه لا أسماء له ولا صفات، أو أنه مماثل المخلوقين، أو أن الأولياء يستحقون العبادة، أو أن ليس ثم إله فوق العرش يعبد، أو أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، ماذا يقال في هذه العقائد؟ إنها كفر مخرج عن ملة الإسلام، يخسر فيه الإنسان ماذا يا أخوان؟ آخرته. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ فانظر، الإنسان لا يرضى أن يعبث في عرضه، بل لا يرضى أن يعبث في سمعته، بل لا يرضى أن يقال عنه بعض ما قيل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا يجوز الخوف فيهم. يقول هذا الأخ اليوم يكلمني، قال لما كلمته وكذا قال يا أخي هذا كان يجهل وكان، قلت هذا يعني أكبر دليل على انحراف هذا الرجل، يجهل مسألة من أجل المسائل وضوحا في العقيدة. أدنى طالب علم صغير يدرك ماذا؟ أن الصحابة خط أحمر ما تتكلم بيه. أي طالب علم يعني يبدأ في طلبه للعلم على طريق صحيح يقرأ ولو ملخص أو يعني موجز في العقيدة يدرك بأن صحابة الله عليه وسلم لا يتكلم بيه. ثم يا أخوان، هل يعقل أن إنسان يجهل بأن تحريم السب، السب بين الأطفال يعني من صغر الإنسان يتكلم كلمة وسب في الآخرين لا عيب، لا تقول حمار، لا تقول كلب، هو طفل يعلم هذا. معقول واحد يبلغ مبلغ سيد قطب ما يدرك بأنه لا يجوز أن يسب مسلما؟ لا، ويسب من؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل هذا يجهل؟ هل مثل هذا يجهل الإنسان؟ أنزل شتما بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بكل صراحة، قال ولست شيعيا حتى أقول هذا الكلام، ولا أحتاج أن أكون شيعي حتى أقول هذا الكلام، إنما هي نصرة للفضيلة، فضيلة سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة سب أصحاب النبي عليه وسلم. لا شك ولا ريب، يعني الإنسان إذا أراد أن يحب، أن يتبع، أن يدافع، فعليه بعقيدة السنة والجماعة وأئمة الهدى. هؤلاء إذا ذبيت عنهم ودافعت عنهم وأحببتهم فإنهم ستكون معهم بإذن الله عز وجل يوم القيامة، حتى ولو قصرت أعمالك عنهم، حتى لو قصرت أعمالك عنهم، لأن الله عز يقول ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصحابة فرحوا فرحا عظيما بعد الإسلام بهذه البشارة، بهذه البشارة. فالإنسان أحب الأنبياء وأحب الصديقين وأحب الشهداء وأحب الصالحين يرجى له أن يكون معهم وإن قصرت أعماله عنه. لكن إذا يبغض هؤلاء، يا أخوان الصحابة ليس بالأمر الهين أمرهم، هؤلاء خلق اختارهم الله بين سائر البشر، الخلق خلقه وهو اللطيف الخبير، فاختار من بين البشر هؤلاء كل هاي البشر كلهم، اختار من؟ الصحابة يكونون وزراء وخلفاء وأنصار وأصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا سيختار الله عز وجل والخلق خلقه وهو اللطيف الخبير؟ ماذا سيختار؟ سيختار خيرة خلقه، فيجعلهم أتباع نبيه وأزواجه وأصحابه وخلفائه. كيف يمس هؤلاء؟ كيف يمس هؤلاء؟ جاهل، جاهل يجهل مثل الأمر هذا؟ إذا كان هذا بلغ فيه الجهل إلى أنه يجهل مثل هذه الأصول، هذه أصول في دين الله، ليست يعني أبواب، يعني إن صح التعبير فرعية أو من فضائل الأعمال، وكل دين الله عظيم، لكن هذه أصول الدين، لأن الطعم بأصحابنا صلى الله عليه وسلم طعم بالله، طعم بالله ورسوله وكتابه وبالإسلام. هؤلاء هم حفظة الدين، هم رواة القرآن ورواة الأحاديث، معاوية رضي الله عنه كان ممن يكتب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما روى بعض الأحاديث. كيف يطعن بهؤلاء؟ الطعن بهم ليس الأمر هين. لا يغرك بعض الناس ويهون من شأن الصحابة، يعني صح هذا خطأ بعضهم، الله يا أخوان. يقول له سيد قطب قال كذا كذا كذا، أستنكر الآن معقول. قلت لحظة شوف، وكنت يكون في الدور الرابع الذي كان في عمارة، وانزل أرسلت واحد جاب الكتاب من السيارة ويصعد لنا فوق ونطلع كتاب وقلنا أقرأ، يوم قرأ صح خطأ، بس خطأ. وأصر إلا أنه هو يعني من أئمة الإسلام في هذا العصر، حول الله بالله، نسأل الله العافية. المهم أفادنا المؤلف فائدة عظيمة، أن حتى الأئمة في أئمة سنة وأئمة بدعة، في أئمة خير وأئمة شر. إن أحببت أئمة الهدى والخير كنت معهم في الآخرة، وأنا أحببت أئمة البدعة والشر كنت معهم في الآخرة. أعد العبارة هذه وما أجمل، أعد يا أبا شبيب.
فكذلك كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة أو خير أو شر كان معه في الآخرة، فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعد به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان. الله. ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الله. وجعلت وجعلت هذا الكتاب على ثلاثة أبواب: الباب الأول في بيان مذهبهم وسبيلهم، والثاني في الحث على اتباعهم ولزوم أثرهم، والثالث في بيان صواب ما صاروا إليه وأن الحق فيما كانوا عليه. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر المؤمنين إلى صراطه المستقيم، وسائر المسلمين إلى صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم برحمته، آمين.
آمين.
ومذهب السلف رحمة الله
في بيان
مذهبهم في صفات الله تعالى. ومذهب
الحراف الصفات كثر في هذه الأمة بين الفرق المنتسب الإسلام. التوحيد كما تعلمون، ونذكركم به فإن الذكر تنفع المؤمنين، ثلاثة أنواع: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما الربوبية فلم يقع فيه الخلاف إلا قليلا، بل بعض ما وقع فيه من خلاف على سبيل المكابرة، وإلا الكل يقر بأن الله هو الخالق جل وعلا. حتى ذكر الله لنا عن المشركين عباد الأوثان أنهم يقرون بالربوبية، قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والآيات كثيرة في هذا. لكن حرف فيه بعض من يكابر، فلذلك الخلاف فيه قليل. ولذلك قد نقول أن من الخطأ أن نتكلم طويلا وكثيرا في إثبات الربوبية لله عز وجل، بل وأسوأ من ذلك الذين يطيلون الكلام ويسودون الصفحات في إثبات وجود الله عز وجل. الله موجود، حتى إبليس يقر بوجوده، وحتى إبليس يقر بربوبيته. أما قال الله عز لنا عن إبليس أنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أما ذكر الله لنا عن إبليس أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هذا الكلام فيه أن الله جل وعلا موجود وأنه هو الرب جل وعلا الخالق المالك المدبر، نذكره على سبيل الاستدلال به على توحيد الألوهية، لا نجعله غاية نثبت بأن الله هو الخالق. هذا ثابت بالفطر، ثابت، يعني يصعب جدا أن تنتزع من أذهان وقلوب وفطر الناس. الله هو الخالق جل وعلا، لكن يذكره الله في كتابه ويذكره كثيرا جدا، إلا أنه لا يذكره مجردا، وإنما يذكره ماذا أخوان؟ دليلا وتمهيدا على ماذا؟ على أنه هو الذي يجب أن يعبد، بما أنه الخالق إذن هو المعبود. وهذا كثير في كتاب الله، خذوا أول سورة وآخر سورة من القرآن، يقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، ربوبية رب العالمين، قال إياك نعبد وخذوا آخر سورة في القرآن، قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، إيش قال؟ إله الناس. هو ربهم، هو مالكهم وخالقهم، هو إلههم، يجب أن يكون هو الإله. ذلكم الله ربكم له الملك، ربكم له الملك، لا إله إلا هو. هذا كثير في القرآن يذكر الله الربوبية استدلالا بها أو به على الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوه لأنه ربكم، لأنه الرب، إذن اعبدوه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا. هذا شنو؟ إيش هذا؟
ربوبية.
والسماء بناء، ربوبية. وأنزل من السماء ماء، ربوبية. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو الرزاق، ربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن بما أنه هو الرب، إذن يجب أن يكون هو الإله. فكثر الخلاف بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية إخلاص الدين لله بأن الله هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك، توحيد الألوهية. وأقوام المرسلين كانوا يعبدون أوثانا وأصناما وشياطين والشمس وكواكب وغير ذلك من دون الله عز وجل. فأرسل الله رسله وأنزل كتبه لتحقيق هذا التوحيد، وهو إخلاص الدين لله بأن الله هو الإله الحق. فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم توحيد الأسماء والصفات، هذا الذي كثر الخلاف فيه بين من؟ بين الفرق المنتسبة للإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتوردية والزيدية والرافضة والقدرية. هؤلاء اختلفوا كثيرا وكثيرا جدا في باب الأسماء والصفات. فتجد في العصور الأولى لما كثر الخلاف في الأمة الإسلامية كان في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وأنتم تعلمون أن من أعظم فتن التي وقعت في هذه الأمة فتنة خلق، خلق إيش؟ القرآن. كانت في أي باب من أبواب التوحيد وأي نوع؟ في الأسماء والصفات. فقد زعموا أن الله عز وجل لا يتكلم وأن القرآن مخلوق من مخلوقاته، وزعموا أنه إذا كان يتكلم إذن هو يماثل المخلوقين. فتصدى لهم أهل السنة وبين لهم أن الله يتكلم بكلام متى شاء وكيف شاء، وأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل تكلم الله به وأنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. فلذلك نجد أن كثيرا من كتب أهل السنة مما صنف العلماء والأئمة في باب إيش؟ الأسماء والصفات، لأن هذا الخلاف قد كثر بين فرق الأمة. طيب نحن بصفتنا دعاة للتوحيد، إلى أي نوع من أنواع التوحيد ندعو؟ ها، إلى التوحيد كله. ندعو للربوبية مستدلين بها على الألوهية، وندعو إلى ماذا؟ الإيمان بأسماء الله عز الحسنى والصفات العلى، ونبذ ما فعله البدع من التعطيل والتمثيل والتحريف والتكييف. فلا نقتصر على هذا ولا هذا ولا هذا، وإنما ندعو إلى التوحيد كله، ندعو إلى التوحيد كله. واليوم يا أخوان الناس حتى في الربوبية عندهم فساد في عقائدهم. إن كانت الأمم السابقة إذا كان المشركون كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق، اليوم قد ينتسب إلى الإسلام من ينتسب ويعتقد ويقرر وينشر بأن الولي ممكن يخلق، وينشرون طبعا عبادة غير الله عز وجل ودعاء من دون الله والنذر لهم. كثير كثير وكثير جدا ممن ينتسب إلى السنة لا إلى الرافضة يعدون الرافضة من المسلمين، أخواننا، أخواننا وعباد الأولياء، سبابة الصحابة، يقول إخواننا الشيعة. شوف هذا دليل على ماذا يا إخوان؟ على ضعف التوحيد في دعوة هؤلاء، ضعف التوحيد. ولا يمكن الإنسان يعرف التوحيد ويعرف السنة تجده يتعاطف مع هؤلاء يقول اخوان. اخوانك لماذا؟ لماذا اخوانك؟ ثم باب الاسماء والصفات، هناك من يسمي الاسماء والصفات الشرك، اطلقوا هذا على الامام الائمه الذي لقب بامام الائمه اللي هو محمد بن اسحاق بن خزيمه، الف كتابا سماه التوحيد في اثبات صفات الرب عز وجل، فقالوا عنه الف كتابا في التوحيد، وكان احرى واولى ان يسمى كتاب الشرك. شوف انظر الى هؤلاء، الامام البخاري محمد بن اسماعيل البخاري ألف كتابه الجامع الصحيح وضمنه كتابا اسمه كتاب التوحيد، أحد كتب الجامع الصحيح، وكان تركيزه في هذا الكتاب كتاب التوحيد من صحيح البخاري على باب الأسماء والصفات، فتناوله الشراح الذي شرح البخاري، تناولوا هذا الكتاب وشرحوه، وإلا بالشرح كل على مذاهب أهل البدع إلا ما قل وندر، حتى يذكرنا لم يوجد من تناول البخاري شرحا كاملا وشرح كتاب الأسماء والصفات كتاب التوحيد منه على مذهب السنة والجماعة. البخاري الذي وضع الكتاب وجمع الأحاديث وبوب لها بأبواب عجيبة في أثبات الصفات لله عز وجل، الشرح تحريف له. انظروا كيف، انظروا كيف عبثوا. فإذا لم يتصدى لهؤلاء أهل التوحيد بأنواع الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإلا الأمة على خطر عظيم، على خطر عظيم. كثير من الأحاديث يا أخوان إلى اليوم، إلى اليوم لو تبحث لها عن شرح صحيح سني يعني إثبات الصفة على ظاهرها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد، تجد في كتاب قد تناوله الشرح هؤلاء، لأن ليس كل كتب السنة قد شرحت، وبعض كتب السنة مشروحة بحواشي يعني ما جاء لكل موضع وشرحه، تجدهم يتناولون الأحاديث المتعلقة بباب الصفات التي وضعها الأئمة والعلماء لإثبات الصفات يحرفونها في الشرح والحواشي، والله المستعان. فلذلك أهل السنة تصدوا لهؤلاء، ومنه الآن فيما يبدو من عنوان الكتاب وما سيبدأ به المؤلف رحمه الله في بيان مذهب أهل السنة في صفات الله تبارك وتعالى، لن يتكلم عن الألوهية وعباد القبور والأولياء، سيتكلم عن هذا الباب، باب الأسماء والصفات الذي كثر فيه الخلاف في الفرق المنتسبة للإسلام.
ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص، ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. وقال بعضهم ويروى ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب هذا كلام جميل وفيه من العجب العجاب، أهل السنة متطابقة عقائدهم ومناهجهم وكلامهم وألفاظهم، هذا متى توفي؟ في عام 2600. تأتي إلى عالم آخر سني توفي قبله بمئة بمئتين بثلاثمائة سنة، تأتي إلى آخر توفي بعد بمئة بمئتين بخمسمائة بألف، لا ألف ما يصير، ها بثمانمائة سنة، تجد كلام متطابق، كلامهم متطابق. ولذلك أهل الأهواء معروفين بالاختلاف، هم أهل الأهواء، وأما أهل الهدى فتجد عقائدهم متطابقة وكلامهم واحد. السبب أن أهل السنة مصدرهم واحد أكتاب السنة، وأهل الأهواء مصادرهم أهواء كثيرة، فتجد هذا يحرف الأسماء والصفات، وهذا ينكر الأسماء والصفات، وهذا يؤمن بعضها ويحرف بعضها، وهذا يثبت الصفات المعنوية وينكر الصفات الخبرية الذاتية، وهذا وهذا، كل واحد عنده شيء. لكن أهل السنة والجماعة إذا تكلموا تجد أن مشكاتهم واحدة، لأن عندهم منهج، المنهج والقالب اللي يمشون فيه، عندهم المنهج، من منهجهم الإيمان بالكتاب والسنة. فلذلك روي عن الشافعي أنه قال آمنت بكتاب الله، أو قال بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام الأول يحتاج إلى شيء من التعليق يسير. مذهب السلفي رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. إذا قالوا الإيمان، وقد يعبر بعض منهم يقول الإثبات، لا فرق بين الإيمان بأسماء الله وصفاته وبين الإثبات، حتى تارة نكون هو الإيمان والإثبات أن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه، أو أثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو نقول الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. لاحظوا الكلام، كل واحد الذي وصف به نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها. لماذا لا نزيد عليها؟ لأن الزيادة عليها قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم وافتراء عليه، وهذا مما نهى الله عز وجل عنه. قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، فلذلك لا نزيد عليها ولا ننقص منها. واضح، لأن ننقص منها، ننقص منها يعني تكذيب الله عز وجل، أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب لله ورسوله. وفي الحقيقة من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب، قد كذب الله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش أخوان؟ ما ينطق عن الهوى. فلا يجوز أن ننقص منها، وانقاص منها كيف يكون؟ بنفي بعضها أو بنفيها. فمن قال مثلا الله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده، الله لا يفرح، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش يفرح الله بتوبة عبده؟ قال لا يفرح، هذه كبيرة شوي، ما أقول الله يفرح، يا سلام، ماذا فعل هذا؟ نقص مما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. أو قال قائل لا أقول بأن الله يضحك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يضحك الله. أو قال قائل لا أقول الله يستهزئ بهم، والله يقول إيش الله يستهزئ بهم، فهذا نقص. فلا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، لما في ذلك من ماذا؟ من التقول على الله عز وجل بلا علم، وهذا أكبر الكبائر. قال ولا ولا من غير نقص منها ولا تجاوز لها، يعني لا نتعداها، نقتصر اقتصارا تاما على الكتاب والسنة. قال ولا تفسير لها، هنا نحتاج إلى وقفة. ولا تفسير لها، المراد ألا نفسرها تفسير أهل البدع الذين فسروها بغير مراد الله ورسوله، وفسروها بأهوائهم، وفسروها بلا دليل، وإن مجرد هوى. وليس المراد هنا التفسير يعني بيان المعنى، فالتفسير بمعنى بيان المعنى والإفصاح عن المعنى لا بأس به، كما لو قيل الرحمن على العرش استوى معناه على وارتفع وصعد واستقر لا بأس به، لكن أن يفسر بتفسير ما أنزل الله به سلطان الدافع له والهوى، فهذا هو الغير مقبول. وعليه يحمل هذا الكلام كما سيأتي في العبارة التي بعدها تدل على أنه أراد ولا تفسير يعني تفسير الجهمية والمعتزلة وليس التفسير لواء إيضاح المعنى. قد لا يقبل البعض هذا الكلام نقول عندنا دليل وإثبات، انتظر إن الله مع الصابرين. قال ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. إذا فسرها أو أولها بما يخالف ظاهرها هذا هو الممنوع، لكن لو فسرها بما يوافق ظاهرها لا بأس. الرحمن على العرش استوى، استوى على الشيء على عليه، هذا كلام العرب. الرحمن على العرش استوى، استوى على الشيء يعني على عليه. أما المحظور والممنوع هو التفسير بما يخالف ظاهره، وسأضرب لكم بعض الأمثلة. قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. قال البدع: الله لا يستهزئ بهم. حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ والله يقول الله يستهزئ بهم. قالوا هذا لا يليق بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف عرفتم أنه لا يليق بالله؟ ثم كيف تجرأتم وقلتم الله لا يستهزئ والله يقول الله يستهزئ؟ قالوا لأن هذا لا يليق بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلما سألناهم سؤالا جاءوا بطامة أكبر. كيف لا يليق بالله والله الذي وصف به نفسه؟ كيف عرفتم أن ليس معنى يستهزئ يعني يستهزئ؟ أين لكم هذا؟ ثم كيف عرفتم بأن هذا لا يليق بالله والله هو الذي وصف به نفسه والله القائل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب: الله أعلم. الله عز وجل بكل شيء محيط، بكل شيء عليم، اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أتنكرون على الله عز وجل أمرا أو وصفا وصف به نفسه؟ تزعمون أنه لا يليق به؟ لو كان لا يليق به لكان الله عز وجل أولى بأن ينزه نفسه عنه، لا ينتظر العباد أن ينزهوه، بل الله عز وجل ينزه نفسه عن كل نقص وعيب. قال: الاستهزاء لا يليق بالله، استهزاء لا يليق بالله. كيف لا يليق بالله والله هو الذي وصف به نفسه؟ انظر، قالوا إنما أراد بالاستهزاء إيصال العقوبة للمستهزئ بهم. كيف عرفتم هذا؟ تفسير إيش أخوان؟ تفسير لها عن على إيش؟ ما يخالف، انظروا عبارة على ما يخالف ظاهرها، هذا المذموم، هذا المذموم. ولو احتاجت آية إلى تفسير وفسرناها على ظاهرها هذا لا بأس به، لكن أن تفسر الآية على 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 ما يخالف ظاهرها من هوى بلا تحكم بجرأة على الله ويقول هذا لا يليق بالله. لذلك شيخنا عثيمين رحمة الله عليه في فتح رب البرية شرح الحموية يقول أن هؤلاء يفتروا على الله مرتين. المرة الأولى بقولهم هذا لا يليق بالله عز وجل وما أراد الله ظاهرة. كيف عرفت؟ افتراء منه. المرة الثانية إنما أراد بالاستهزاء كذا وكذا وما يدرك أنه أراد به كذا وكذا، هذا افتريتم على الله مرتين. أما المسلم السني فإنه يؤمن بما وصل الله بنفسه، فنقول الله يستهزئ بهم كما قال عن نفسه، والأمر واضح والحمد لله. لو لم يكن لائقا بالله عز وجل لما وصف بنفسه. لو لم يكن لائقا بالله عز وجل ما وصف به نفسه، الله عز وجل أعلم بنفسه فوصف نفسه بأنه يستهزئ به. وعلى هذا الكلام طويل في ضرب الأمثلة ولكن لنبين بهذا المثل نكتفي ببيان ما المراد بقولهم بلا تفسير. بلا تفسير يعني بلا تفسير باطل يخالف ظاهر ما وصف الله بنفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن كثير الناس يحتج بهذا الكلام، قال ها شوف بلا تفسير، حتى ربما قالوا بلا تفسير معناه إيش؟ مذهب التفويض، يعني لا تخوض في معاني الأسماء والصفات. لا، الأسماء والصفات لها معاني، وما زال العلماء يفسرون القرآن ويتناولون الأسماء والصفات بالشرح والبيان. أما أن يقال عن الله تبارك وتعالى أنه أو أن أما أن تفسر الآيات المتعلقة بأسماء الله وصفاته على خلاف ظاهر القرآن فهذا هو التفسير الباطل الذي نفاه أهل السنة. قال ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. والدليل أنه أراد بالتفسير التفسير الباطل قوله ولا تأويل، حيث عطفوا على إيش؟ على التأويل. والمراد بالتأويل هنا أي تأويل؟ التأويل الباطل، التأويل الباطل. التأويل والتفسير كلمات يا أخوان لها معاني عدة. إذا كانت التفسير حق يوافق الظاهر والتأويل حق يوافق الظاهر فهذا محمود. إذا كان التفسير أو التأويل يخالف ظاهر القرآن والسنة فهذا مذموم، فهذا مذموم. الآن الكفر، الكفر الكفر بالطاغوت محمود ولا مذموم؟ اسمه كفر يا أخوان، لكنه كفر بالطاغوت لا بأس به، بل هذا واجب. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فما يأتي إنسان ويقول الكفر بالطاغوت لا يجوز لأنه كفر اسمه كفر، هذا مقيد، كفر إيش؟ كفر بالطاغوت. وهنا التفسير مذموم المقيد بأنه تفسير يخالف القرآن. وضحت ولا زيدها وضوحا؟ وضحت وضحت. فهذا التفسير والتأويل المذموم الذي يخالف ظاهر القرآن. طيب قال ولا تشبيههم بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين. هذه تفنن بالعبارة، صفات المخلوقين وسمات المحدثين نفس المعنى. المحدث المخلوق، المحدث المخلوق الذي كان معدوما فأحدثه الله، والمخلوق مخلوق، والصفات والسمات بمعنى واحد. إذن أهل السنة والجماعة مذهب السلف أنهم بلا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل يثبتون الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والتشبيه قد نفاه الله عز وجل ونهى عنه، نفاه ونهى عنه، نفاه وإيش؟ ونهى عنه. أضرب لكم مثال بالنفي ومثال بالنهي وقول لي أيهما إيش النهي وأيهما النفي. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، ها فلا تضربوا لله الأمثال، هذا نهي ولا نفي؟ أبا عثمان نهي، لا تضربوا لله الأمثال، لا تقول الله مثل الشيء الفلاني. وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، نفى الله أن يكون له كفو. واضح؟ الله عز وجل نفى أن يكون له مثيلا أو شبيها أو نظيرا أو شريكا أو ندا أو سميا أو كفؤا في آيات كثيرة سبق، وذكرنا ما يقارب 10 آيات أو 10 أدلة ونسردها سرد كلها. من أجل ماذا؟ من أجل حتى إذا فاتك من الشيء مسكت بغيره. يمكن لو نعطيك دليل واحد نسيته صرت إيش؟ صفر، ما عندك معلومة فل. لكن عطك 10 آيات ثم تأخذ 1 أو 2 صح؟ أشهر هذه الآيات قوله جل وعلا ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فهذا نفي للمثيل. وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، والكفء معنى المثيل. وقوله جل وعلا هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي لا سميا له. وقوله جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق، استفهام استنكاري يعني ليس هذا كهذا. وقوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. وقوله جل وعلا ولله المثل الأعلى. وقوله جل وعلا وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى دليل، وله المثل الأعلى دليل آخر. وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله جل وعلا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقوله جل وعلا يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فيه نفي التمثيل ولا لا؟ فيه ولا ما فيه؟ عاب إبراهيم عليه السلام على أبيه عباد الأصنام لأنهم لا يسمعون ولا يبصرون. لو كان الله كذلك أيضا لا يسمع ولا يبصر ما كان له الحق بأن تعيب عليه أبيك أن يعبد ما لا يسمع ويبصر، والله لا يسمع ولا يبصر. بل هذا دليل على أن الله عز وجل ليس كالصنم. الصنم ماذا يا أخوان؟ لا يسمع ولا يبصر، والله ليس كذلك بل هو يسمع ويبصر. والأدلة غير ذلك، كل ما ذكر الله عز في الأصنام أنها لا تنفع لا تضر لا تكشف ضرا، كل ذلك دليل على أن الله عز ليس كذلك. والمراد أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال، فلذلك صفاته عالية وصفات المخلوق ناقصة وشتان بين العالي والناقص، فلذلك ليس كمثله شيء. طيب قال بل أمروها كما جاءت، يعني خذوها على ظاهرها، وردوا علمها إلى قائلها، إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعناها إلى المتكلم بها، الله أعلم بنفسه جل وعلا ورسوله صادق مصدق، فنعتمد على من في فهم معاني آيات الصفات، آيات الأسماء والصفات وأحاديث الأسماء والصفات، على المتكلم بها. لو لم يرد الله على الظاهر، لو أراد معنى آخر لبين ذلك، القرآن يفسر بعض وبعض، لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الرسول يبين للناس ما نزل عليهم ربهم، لبين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى كلامه لو لم يرد ظاهر كلامه. فلا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أيسر الأمور التي يحتاجونها في الآداب، كآداب قضاء الحاجة وآداب الطعام والشراب وآداب النوم، ثم يتركهم في أعظم باب من أبواب الدين وهو الإيمان بالله وما يتعلق بأسماء وصفات، فلا يبين لهم. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ أبدا لا يعقل. طيب كمل العبارة.
وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموا، وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقهم، وبينوا لهم سبيلهم ومذهبهم. ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلكوا الطريق الذي سلكوه. والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا. طيب.
هذه عبارة واضحة لمن تأملها، فأهل السنة والجماعة وقفوا على ظاهر كلام الله ورسوله وصدقوه، ولو لم يرد الله عز وجل ظاهر كلامه لبين رحمة بالعالمين، بين لهم أنه لا يريد كذا وكذا وإنما يريد معنى آخر. ولو لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كلامه لبين المعنى الثاني الذي أراده، لكن لم يبين الله عز وجل أنه يريد شيئا غير الظاهر، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى غير الظاهر دل على الظاهر أنه هو إيش؟ هو المراد. ثم نحن نعلم عن الله عز وجل ولا نعلم. نعلم ماذا وما لا نعلم ماذا؟ نعلم المعاني ونجهل الحقائق والماهية والكيفية. فمثلا فلنأخذ مثالا على ذلك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هل نعلم ما معنى ينزل؟ نعلم ولا نعلم؟
نعلم ينزل،
لكن لا نعرف حقيقة هذا النزول، ماهيته، كيفيته، لأننا نعلم معنى نزل ولا نعلم ولم نخبر كيف نزل. فصار هنا شيء نعلمه وشيء لا نعلمه. أما المعنى فنعلمه. كيف علمنا المعنى؟ لأن الله أنزل الكتاب بلسان عربي مبين. ما معنى يسمع؟ يعني يسمع. ما معنى يرى؟ يعني يرى. ما معنى ينزل؟ يعني ينزل. ما معنى جاء؟ يعني جاء. ما معنى يد الله؟ يعني يد الله. فنعلم هذه المعاني، إذ أن الله عز وجل خاطبنا بما نعلم ونعقل ونتدبر. فلو كان كلام الله عز وجل بعامة وما يتعلق بالأسماء والصفات بخاصة لا يعلم ولا يعقل ولا يفهم ولا يتدبر، لما أمرنا الله عز وجل أن نقرأ القرآن وأن نتدبر آياته وأن نعقل وأن نعلم لقوم يعلمون لقوم يعقلون، أفلا يتدبرون القرآن؟ فلا شك ولا ريب أن كلام الله عز وجل يعقل ويعلم ويفهم ويتدبر، لكن الذي نجهل منه ماذا؟ كيفية ذلك. فهذا الذي لا نعرف، هذا الذي لا نعرف. واليوم وقبل اليوم وبعد اليوم كثير من المخلوقات لا يعرف حقيقتها. بكتيريا، أكثر عامة الناس شنو بكتيريا؟ البكتيريا عبارة عن مخلوق ما ذي كيف سوى، كيف ينتقل، كيف يوصل. ذبذبات، ذبذبات شلون؟ شلون ذبذبات؟ صح ولا؟ شحنات، شنو شحنات؟ يعني شحنات، صح؟ هذه مخلوقات لا نعرف كيف هي. المتخصص ممكن يعرف عنها شيء وتفوت أشياء. فكيف تريد يا عبد الله أن تعرف كيف الله عز وجل؟ حتى قال بعضهم يا ابن آدم لا تعرف كيف تبول وتريد أن تعرف كيف النزول؟ كيف تشرب هذا الشراب ثم ينتشر في الجسم، فشيء يروح مني وشيء يروح مني، شيء يطلع عرق وشيء يطلع بول وشيء يستفيد الجسم وشيء وشيء، كيف؟ ما أدري. الزين اللي عارف يشرب، صح؟ ما ندرك ذلك. ولو جاء متخصص يعرف كيف فسيفوته بالجانب الآخر إيش؟ أشياء كثيرة. إن علم بالنبات جهل في الإنسان، وإذا علم الإنسان جهل في الجماد، وإن علم الجماد الفلاني جهل في الجماد الفلاني. أشياء كثيرة ما يحيط الإنسان علما. فكيف يتجرأ الإنسان ويقول كيف ينزل الله وكيف استوى وكيف يغضب وكيف يداه؟ هذا كله ما لا يجوز أبدا. فنعلم المعاني على حقيقتها، ولكن لا نعرف كيفيتها. المعنى معنى، ينزل ينزل، استوى استوى، وجاء جاء، ويسمع يسمع، ويبصر يبصر، وهكذا. فلذلك لا ندرك معنى حقيقتها كيفيتها، وإن كنا ندرك معناها اللغوي الذي خاطبنا الله عز وجل به. فقد جعل الله عز وجل، نحن جعلناه قرآن عربيا بلسان عربي مبين، أرسل الله كل نبي بلسان قومه، انتبهتم؟ فلو وصف الله جل وعلا نفسه بصفات غير معلومة المعنى لدينا ما عرفنا الله. ودائما نضرب مثالا وهو الحمد لله من بنات أفكاري أنا مطلع، إذا عجبكم خذوا به، أن الله عز وجل لو لم يصف نفسه بصفات معلومة المعنى لدينا لما كنا نعرف الله عز وجل. فلو استبدل الله عز وجل ووصف نفسه بالأحرف الأبجدية، إن الله سين صاد والله جيم عين، وهو دال راء، إنه على كل شيء ياء. هل نعرف الله عز وجل؟ هل نعرف الله عز وجل؟ إيش سين وصاد وعين وياء وهمزة؟ ما نعرف. وقال قائل يعني لو وصف الله نفسه بصفات ما هي موجودة في البشر علشان ما يصير في خلط بين الخالق والمخلوق، وبعضهم أول وبعضهم حرف وبعضهم آمن بشيء وترك شيء، أحسن شيء لو وصف الله نفسه بأسماء وصفات ما هي موجودة في المخلوق علشان يصير. لقلنا لو وصف الله نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين ما عرفنا الله عز وجل. وصف نفسه جل وعلا بأنه سميع بصير محيط قدير عليم، يبطش يأخذ يرفع يبسط يعطي يمنع ينتقم يرضى، وهكذا صفات موجودة في المخلوقين. فعرفنا الله عز وجل، فعرفنا الله عز وجل، ومن أجل هذه الصفات المعلومة المعنى استحق الله أن يعبد، استحق الله أن يعبد. أرأيتم الأصنام لماذا لا تعبد؟ لأن ما لها صفات، لا تسمع ولا تبصر ولا تحيي ولا تميت، وليس بيده جنة ولا نار، ولا تعطي ولا تمنع ولا ترفع ولا تخفض ولا تغضب ولا تسخط ولا ترضى. إذا لماذا تعبد؟ على ماذا تعبد؟ أما الله عز وجل يعبد لأنه سميع عليم قدير بكل شيء محيط، عزيز انتقام يفرح بتوبة عبده، يعطي يمنع يحيي يميت يملك، له هذه الصفات. إذن هو أهل لأن يعبد، بينما المخلوقات هذه مسلوبة الصفات لا تستحق العبادة، لا تستحق العبادة. انتبهتم؟ هنا أوقفنا اليوم أبو عبد الله بكلمة يمكن أعمل منها مقال، أن بعض الناس يروج كلمة بين الناس أن يعني نحتاج إلى مواعظ، كأن دروس العقيدة والتوحيد ليس فيها مواعظ. وتالله إن دروس العقيدة والتوحيد أعظم موعظة، أعظم موعظة دراسة التوحيد والعقيدة. لكن إذا أرادوا أن يروجوا قالوا لا بد من شوية ترقيق قلوب، مواعظ، ممكن العقيدة عقيدة. حتى بعضهم قال إن هذه دروس جافة وفيها جلافة وفيها وفيها، وهذا لا شك إنه كلام إيش خطير جدا. وأنا أذكر أن الشيخ الذي رحمة الله عليه غضب ذات يوم على بعض الطلبة لما سمعهم قال يعني ناخذ بعض أشرطة سنين من الناس يعني نرقق القلوب، لأن العلم العلم شوي فيه جفاء فيه قسوة. أنا أعوذ بالله، العلم جفاء وقسوة؟ العلم قال الله قال رسوله، الفقه الحديث التفسير، هذا جفاء وقسوة؟ من أين دخلت هذه؟ دخلت من هنا وهناك، من هنا وهناك. حتى عجبني واحد ما تارة يوم من الأيام من العامة، لكنه رجل شاعر وكذا عنده شوي تفتح، قال أنا ما أرضى واحد يستخف في عقلي يحط لي شريط في يعني مؤثرات صوتية كنا تمثيلية، قال هذا أحس استخف بعقلي أصوات وكذا ومكبرات. قال هذا ما يقول لما أسمع كلام حق الشيخ الألباني كيف يفصل والآيات والأحاديث والسنن، أقول هذا الصدق يحترمني قاعد يكلمني حتى ينهض بي، بينما ذاك حاط ليش صوت بريك والثاني ثم يطلع لك واحد بصوت قوي وجاءت سكرة الموت، يقول هذا حسك يا لعبيني حسب أنا جاهل قاعد أسوي دعاية، هذا مو كله اللعب. ها حتى قالوا عن العلم وعلى العقيدة أنه إيش جفاء، أنه قسوة للقلب. والله الذي لا إله له، ليس هناك بعد توحيد الله موعظة، توحيد الله عز وجل خلاص الدين له وإثبات ما له من صفات الكمال والجلال. حسبنا أنه أكبر ما يبحث في كتاب الله ما يتعلق بأسماء وصفات. أمسك القرآن وانظر، أمسك القرآن وقرأ، لتجد أن أكثر ما يذكر في كتاب الله عز وجل هو الحديث الذي يتعلق بذات الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الفاتحة أعظم سورة في القرآن لما اشتملت عليه من التوحيد، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن لما اشتملت عليه من الأسماء والصفات، وقوله الله تعالى ثلث القرآن لأن إيش فيها صفة الرب عز وجل، فيها صفة الرحمن. وقل يا أيها الكافر تعدل ربع القرآن لأن سورة الإخلاص الدين لله وعبادة وحده لا شريك له. فلنتنبه من هذه الأشياء التي قد تتسرب إلينا تزهيدا في التوحيد والعقيدة، حتى قل بعضهم صراحة والعياذ بالله إلى متى عقيدة 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 توحيد 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 إلى متى؟ إلى متى؟ حتى تدخل به الجنة. واعبد ربك حتى يثبت اليقين، من قال لا إله الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة. إلى متى؟ إلى أن تدخل الجنة، حتى تقوم القيامة، حتى تخرج روحك من بدنك من جسدك، وأنت لازم تحقق التوحيد وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله اليوم الآخر والقدر. وفق الله الجميع لما يحب ورضى. قل ما تسمعون الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.